الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله وعن مسلم بن سعيد هو بضم الموحدة وبالسين المهملة، وقد سبق بيان المضاد. قوله حتى رأينا فيها السلول هو جمع ثلج، هي جمع ثلج وهو معروف، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال. وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول
أهل اللغة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأ النووي رحمه الله تعالى بفائدة لغوية وهي في الفروق، ولازم وجود الفرق بين العبارتين أو بين اللفظين المتقاربين أنه لا ترادف في اللغة، فلا يوجد في اللغة العربية كلمة تساوي كلمة من جميع الوجوه. قد تجتمع المعاني ولكن لا بد من افتراقها، وهذا باب مطروق أفرده غير واحد وعلى رأسهم أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة، ففرق بين الفيء والظل. فالفيء سمي فيئا لفيئته لتنقله، ولذا الفيء يكون فقط بعد الزوال، وأما الظل فيكون قبل الزوال وبعد الزوال. فالفيء والظل لفظان مشتركان فيما بعد الزوال معنى واحد، لكن فيما قبل الزوال يكون خاصا بإيش؟ بالفيء أم بالظل؟ بالظل. الجنة يقال فيئها أم ظلها؟ هل يوجد فيء في الجنة؟ هل يوجد شمس في الجنة؟ الشمس تكور كما في الحديث الصحيح وتلف وترمى في جهنم، فلا يوجد انتقال، انتقال الظل حتى يحصل الفيء، ولذا لا يقال في الجنة فيء، وإنما يقال في الجنة ظل كما في القرآن يقال ظل. أما فيء الجنة لا يقال فيء للجنة لعدم وجود الشمس، لأن الفيء هو الانتقال. نعم.
قال ومعنى قوله رأينا فيء السلول أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى طار بالسلول فيء، والسلول منفتحة غير منتظمة، ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس الكثير.
إذن لما ندب أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبرد بالظهر، فكان الإبراد شديدا، وكانت الصلاة كادت أن تكون في آخر وقتها، لأن راوي الحديث يقول رأينا فيء التلول، وهذا الفيء التلول تلة، جمع تلة، جبل صغير لا يوجد له رأس حتى يسارع في ظهور فيئه، وإنما هو رأسه منبسط، مجموعة رمال تشكل ارتفاعا عن الأرض وتكون منبسطة، فلما يظهر فيئها يكون وقت الظهر قد قارب على الانتهاء. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر شديدا، احفظوا هذه مهمة لنكتة ودقة تأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى. وقلنا الإبراز سنة وليس برخصة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الإبراز كما في بعض الأحاديث، حديث خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الشمس فلم يشكونا، أي لم يقبل شكوانا وأدى الصلاة في وقت الحر أو في وقت نحن تأذينا من الحر بتعبير فيه دقة، ويأتي الفرق إن شاء الله بين الأمرين. والراجح أن الإبراد كما ذكرنا سنة وليس برخصة، والأحاديث التي في ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإبراد لها محامل وتجرى على ظاهرها، والصريح منها قرينة في أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا ليس للوجوب وإنما هو للندب فحسب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في عادته في أقواله وأفعاله إن فهم الناس من مداومته أو من أمره أن هذا بالوجوب وهو ليس كذلك تركه تارة، أو بين بقرينة، وغالبا ما يكون البيان بقرينة منفصلة وأحيانا متصلة كقوله لمن شاء. فأبرد سنة وليست برخصة، وليس الإبراد بواجب، وشرط الإبراد أن يكون عند شدة الحر وأن يكون في الجماعة. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا على الحر الصلاة، أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها.
إذن أبردوا عن المجاوزة، تجاوزوا وقتها، تجاوزوا أول وقتها، وأبردوا بها وأدخلوها في وقت البرد، أي في وقت كثار حدة الشمس. العصر في المدينة يكون الجو حارا صحيح، لكن الطريق للمسجد ولا سيما فيما كان بعيدا، فانكسار حدة الشمس تفيد الماشي وإن شعر بحرارة في صلاته. أذكر في رمضان في سنة من السنوات صليت في ساحات المسجد النبوي قيام رمضان، ويكاد الإنسان لا يمكن جبهته من الأرض في بعد صلاة العشاء وليس وقت العصر، وهذه فائدة تفيدنا بعد قليل يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم فما وجدت من برد أو زمارير فمن نفس جهنم، فمن نفس جهنم، وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. قال العلماء: الزمارير شدة البرد والحرور شدة الحر. قالوا: وقوله أو يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون بالتقسيم،
واحتمال كونه بالتقسيم أقوى اللي هو الظاهر، ولا يجوز حمل الكلام على غير ظاهره، ولا سيما أن فيه مقابلة، فبرد أو زمهرير، حر أو حرور، فالمقابلة تسعف على أن أو للتنويع، حر أو شدة حر، برد أو شدة برد، والله تعالى أعلم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال القاضي: اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: هو على ظاهره، واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيشها، وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمهيدا بحيث تكلمت بهذا. ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة. قال وقيل: ليس هو على ظاهره، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقرير، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم، فاحذروه واجتنبوا حروره. قال: والأول أظهر. قلت: والصواب الأول، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره، والله أعلم.
العلماء يعبرون عن هذا المعنى الذي ذكره الشارع رحمه الله أن اشتكت النار، هل شكواها بلسان الحال أم بلسان القال؟ هل قالت وشكت شكوى حقيقية نحن لا ندركها، والله عز وجل فهم شكواها، أو الله عز وجل علم شكواها فحادثته وخاطبته شكت إلى ربها بلسان القال، أم أن حالها مرعب مزلزل مخيف فتجنبوا هذا الحر الذي تجدوه في الدنيا؟ فرجح القاضي عياض، وهو المراد إن أطلق في الشرح، المراد بالقاضي إن أطلق هو القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، رجح أن يكون بلسان القال أن الشكوى حقيقية، وجزم الشارع الإمام النووي بذلك بقوله والصواب الأول، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على الحقيقة. وكذلك لما أخبرنا ربنا جل في علاه أن الجلد ينطق وأن الأيدي تنطق، ولما أخبرنا نبينا أن الحجر كان يسلم عليه، ويؤكد ذلك أن الصحابة سمعوا أنينا بالجد الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل على المنبر فضمه وقال: والله لولا أني ضممته لبقي يئن إلى يوم القيامة. ورد في بعض الروايات أنه أمر بدفنه، وفي صحتها نظر. هذا كله يؤكد أن الله عز وجل يخلق للجمادات إدراكا، وأن هذه الشكوى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين على حقيقتها، وأنها بلسان القال، وإن كان أيضا لسان الحال يستدعي أن نتذكر النار، ولا سيما أن الله عز وجل يقول عن النار: ونحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. جعلنا النار تذكرة، تذكرة لأهل الدنيا، فكما أن النعيم والشهوات والملذات والطيبات هي عينات في حقيقة أمرها في الدنيا حتى نفهم ترغيب ربنا لنا في الحور العين وفي لحوم الطير وما شابه، فكذلك النار، فالنفس الذي ندركه منها في أشد حرارة تصل إليها في هذه الدنيا وأشد برد تصل إليها كذلك في هذه الدنيا، هذا شيء يذكرك بعذاب النار، نسأل الله العفو والعافية. يحدثني بعض من زار المناطق القطبية الشمالية، قال: لما ننتقل من مكان لمكان يأمرون أن لا نتكلم، فبمجرد الكلام ممكن أن يموت الإنسان بردا، مجرد فتح الفم يموت بردا، ويأمرون بوضع أشياء على الأذان وعلى الأنف، يمكن أن ينزع الأنف بيده أو الأذن بيده إذا ما اتخذوا الإجراءات المطلوبة، فهذا حال الدنيا في البرد، وأما حال الحر فهو معلوم. فإذا كان ذلك كذلك في هذه الدنيا فأن لك يا عبد الله أن تعصيه، والأشد من معصيته والأعظم والأنكى والأدهى عند الله أن تترك مأموراته، فترك المأمور أعظم من فعل المحذور. وهذا كله من أسباب دخول النار، صلى الله يعيذنا وإياكم منها. فهذا النفس وإن كان هو بلسان القال إلا أنه يذكر بالحال أيضا، والله عز وجل جعل هذه النار تذكرة، فعلينا أن نتذكر وأن نستعظ من حر ما نحس ومن برد ما نجد في هذه الدنيا. والأصل في كلام الوحي أنه على الظاهر، وصرفه عن ظاهره لا يجوز إلا بقرينة، فإن جاءت قرينة تأذن بصرفه صرفناه، وإلا فالأصل فيه أنه على ظاهره. والنار من الغيب، والغيب ما ينبغي أن يكون للعقل فيه دور إلا التسليم وأن يفحص عن صحة الخبر، وأما أن يدرك كنه الخبر فهذا أوسع منه، فينبغي لعقولنا وقلوبنا أن تتسع كما اتسع قلب وعقل أبي بكر لما آمن بالإسراء والمعراج. هذا خبر، والنبي له خصوصية، والله عز وجل عطل قوانين الدنيا في حقه بثبوت معجزاته، وقياس قوانين الدنيا على قوانين الآخرة من الخطأ، فينبغي للعقل أن يعرف دوره. ولذا من بديع كلام شيخ الإسلام كلمتان لكنهما تحتملان شرحا عظيما، قال: الشرع ولا العقل ثم عزله. الشرع ولا العقل فما كلف إلا العقل، ولكن لما يأتي شيء فوق إدراكه يعزله، ويقول القاضي: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. نعم.
قال: واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي.
يشرع في الظهر ولو كان في السفر، كما تنبئ بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حديث أبي ذر في رواية البخاري فيها تصريح بذلك. والبخاري رحمه الله تعالى بوب باب الإبراد بالظهر في السفر. لكن يا ترى هل الجمعة مثل الظهر؟ هل يبرد بالجمعة؟ هل يسن للإمام أن يؤدي الجمعة في وقت الإبراد؟ تسمع.
قال: ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، وقال بعض أصحابنا: يشرع فيها والله أعلم.
الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والعهد الأول الأنور كانت تؤدى قبل شدة الشمس، كانت تؤدى في وقت الضحى، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه البخاري بسنده إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل، أي ننام القيلولة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كانوا يقيلون في سائر الأيام قبل الجمعة، قبل الظهر، وأما الجمعة فكان غداؤهم وقيلولتهم بعد الجمعة. والأصرح منه ما ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير بها. كانوا يرجعون من الجمعة وليس للشيطان ظل، يستظلون به من شدة التبكير بها، هذا في الصحيحين. فالجمعة إن أديت في وقتها الأول فبلا شك أنه لا داعي لإبرادها، لأنه يحصل في وقت ليس فيه داء، ليس فيه حاجة للإبراد. أما والحال الذي نحن فيه ونؤدي وقت صلاة الجمعة مع وقت الظهر فللإبراد معنى، والمعنى مشترك بين الجمعة وبين الظهر. فإن تواطأ الناس على أداء الجمعة في وقت الظهر والمعنى الذي يحصل من الإبراد في حق بعضهم، فهذا المعنى أدعى والرخصة أشمل وأعم في وقت صلاة الجمعة. فلو أبردنا في وقت الجمعة لا أرى في ذلك حرجا جليل أيام. أما إن أديت في أول وقتها فمعنى الإبراد متعطل أصالة، والله تعالى أعلم. نأتي الباب الذي يليه، ما بقي شيء. نأتي الباب الذي يليه، والباب الذي يليه في استحباب تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، وفي بعض نصوصه قرائن من بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تدلل على أن الإبراد ليس بفرض، وأن قوله أبردوا إنما هو للاستحباب أو الإرشاد، والله أعلم. نسأل.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطاني وابن مهدي. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ظهرت الشمس.
نطائف هذا الإسناد أن رجاله بصريون، وفيه عكرمة وهو صدوق، وفيه سماك عفوا وهو صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. مسلم جمع عن شيخي وقال عن يحيى القطان بن مهدي. يحيى القطان بن مهدي كلاهما إمام عارف بأحوال الرواة وأحوال الرجل ومعرفتهما بالحديث معرفة متميزة، وابن مهدي وعبد الرحمن ويحيى بن سعيد الخطان. ثم عاد ففصل الطريقين، قال ابن المثنى: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثنا سماك عن جابر. ثم قال: قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك. شعبة يقول حدثنا سماك، وشعبة يقول عن سماك. وشعبة كان يكفي المسلمين التدليس، وكان التدليس عنده مقيتا بغيضا، وكان يقول: إذا أدلس أحب إلي من أن أزني. لأن أزني أحب إلي من أدلس. وكان يقول: التدليس أخو الكذب. ونقل ذلك عنه الشافعي، وأصل المقولة لشعبة، ونقلها غيره أيضا أو غيرهما. فأتى بطريق فيها تصريح سماك عن جابر في الأولى، والثانية سماك عن جابر. ابن المثنى الطريق الثاني يقول: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، وفي الأولى يقول: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثنا سماك. فشعبة صرح بالسماع من سماك في الأولى وعنعنة في الثانية. وهل شعبة دلس أم لم يدلس؟ مسألة كثر فيها الكلام. وأورد المعافى النهرواني في الجليس الصالح قصة تدين شعبة بالتدليس، وهي في الحق والحقيقة لم تثبت. ورحم الله الحافظ فإنه في نكته علي بن الصلاح برأ شعبة من التدليس ووهن القصة، ولا داعي لأكثر من هذه الإشارة. نأتي الطريق الثاني.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن رهط عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا،
أي شكونا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبنا منه الرخصة فلم يشكنا، أي لم يعطنا الرخصة. لطائف الإسناد الذي معنا أن رواته كوفيون وكلهم من الكوفة. أبو الأحوص سلام بن سليم حنفي مولاهم كوفي ثقة، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، كان ينزل في السبيع وهي قبيلة فنسب إليه وهو همداني. وسعيد بن وهب لم يخرج له مسلم في صحيحه إلا في هذا الموطن، فهو همداني كوفي أيضا وهو مخضرم، والمخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام. هو يربي عن خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء. والرمضاء هي الرمل الذي اشتدت حرارته، فكانوا يسجدون على الرمل وكانت حرارته تشتد، وهذه الأرض التي كانوا يصلون عليها، فلم يرفع ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم شكواه. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين كان لا يبرد، أو لا كان لا يبرد الصلاة، مما جعل بعض أهل العلم يقولون الإبراد رخصة وليست بسنة. وفي هذا العمل إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من غير إبراد، وهو داخل في عموم الأمر أبردوا، فالأمر الموجه للأمة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج منه إلا بقرينة، والأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة ولا يكون خاصا به إلا بقرينة. فلما قال لهم أبردوا ولم يرفع شكواهم دل على أن الأمر ليس للوجوب. لكن هل هي رخصة أم سنة الإبراد؟ أصاب أنها سنة لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى في سفره. ولكن هذه السنة لا يلزم منها المداومة، وحمل الشارح كما قرأنا في الدرس الماضي أنهم أرادوا الإبراد في وقت أكثر من الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نرفع ذلك عنه. ولو نظرنا لمعنى الإبراد لوجدنا أن الإبراد يفيد كثيرا في الطريق إلى المسجد، ولكن في الصلاة لا يمنع أن يبقى حر ووهج الشمس، وأثر هذا الوهج والحرارة تبقى في الرمل وفي الحصباء. ولذا كانوا يسجدون ويضعون ثيابهم، فبمجرد الشكوى من الرمضاء لا يلزم منه أن لا يكون قد وقع الإبراد، وهذا يؤكد السنية. لكن هنالك تصريحات قوية كما ورد عند أبي داود برقم 1205 وعند النسائي في المجتمع الأول 248 والحديث حسن عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر، فقال رجل وإن كانت بنصف النهار أي شمس، فقال أنس وإن كانت بنصف النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الإبراز يقينا، وتركه الإبراز أمره به يدل على أن الأمر إما للإرشاد وإما للسنية فحسب، وليس الإبراز بالرخصة. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا، وقال ابن يونس واللفظ حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن شباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا.
قال زهير لا يوجد، لا هذه هنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. هذا تابع الحديث. لا هذا تابع للإسناد هذا. هذا يتبع الإسناد الذي قبله. هذا الإسناد رواة الكوفيون أحمد بن يونس نسبه المصنف لجده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس يربوع كوفي ثقة حافظ، وعون بن سلام كنيته أبو جعفر وهو كوفي وهو ثقة حافظ أيضا، ويقول واللفظ له مسلم أورد لفظ الشيخ الثاني ينبه على ذلك، وإذا لم يقل واللفظ له يكون في الغالب قد أورد لفظ الشيخ الأول. قال حدثنا زهير، زهير هذا كوفي وهو زهير ابن معاوية ابن حديج الجعفي الكوفي، سماعه من أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي كان بأخره بعد الاختر، لكن طريقة السابقة فيها سماع أبي الأحوص سلام ابن سليم الحنفي، وسماعه من أبي عمرو كان قبل اختلاطه، وهذا ممن تقاه أصحاب الصحيحين رواية المختلطين، من يروي عن المختلط بعد اختلاطه أيضا عند أصحاب الصحيحين هنالك انفقاء، كما أنهم رووا عن أناس في حفظ المغمز، ولكن العدالة تشملهم، فكما أنهم انتقوا وحادوا عما أخطأوا فيه ووهموا، وإن فعلوا نصصوا بالتصريح أو بالإيماء، كذلك في الرواية عن المختلطين انتقوا. لا يلزم المختلط أن يهم في كل بعد اختلاطه أن يهم في كل مروياته، فإن سمع عنه رجل كما في هذه الرواية في سماع زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، وإن كنتم تذكرون عقدنا مجلسا بعد العشاء قبل أكثر من 7 أو 8 سنوات مطولا في الكلام على رواية أبي إسحاق السبيعي ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، وفصلنا في ذلك شديدا، ومما يضاف إلى ذلك المجلس أن يقال إن أصحاب الصحيحين رووا عن أناس رووا عن مختلطين بعد اختلاطهم ولكنهم انتقوا فلم يأخذوا إلا بعد العرض على رواية من روى عنهم قبل الاختلاط، فرواية قبل الاختلاط مقدم قدمها مسلم، وتكون هي الميزان التي توزن بها الألفاظ، وحادوا عما وهموا فيه وعما ذكروه وأفحشوا فيه في الخطأ. وتفصيل هذا في كل راوي يحتاج لعمل كبير، كل راوي من الرواة يحتاج إلى رسائل للقراء، تفصيل طويل، يحتاج إلى دراسة المفردات والأحاديث، يحتاج إلى عمل يعني مستوعب واستقرائي إلى آخره. لكن همنا أن نفهم كليات وجملا من مناهج أو من منهج مسلم في صحيحه رحمه الله. قال زهير: قلت لأبي إسحاق، استغرب زهير لأنه يعرف حديث الإبراد، يقول لشيخه الذي أخبره بهذا الحديث: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. يعني النبي عجل، وهذا إشارة ظاهرة إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من غير إبراد، وأن الإبراد ليس بواجب. الله أعلم. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
الإسناد الذي معنا إذا استثنينا الأندلسي شيخ مسلم يحيى بن يحيى، فسائر رواته من أهل البصرة، فبشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي بصري يكنى أبا إسماعيل، وغالب بن خطاف القطان أبو سليمان أيضا بصري وهو صدوق، وبكر بن عبد الله المزني وهو ثقة جليل الإمام، عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث هو الحديث الوحيد في الباب المتفق عليه، هذا عند البخاري، وأخرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواطن من صحيح. أسمعكم مواطن تبويبات البخاري كالعادة، وإن شاء الله تعالى نذكر فوائد المستنبطة من التبويب، ثم نعرج على فوائد أخرى لم يذكرها الشارح بإذن الله. أخرج الإمام البخاري برقم 385 في كتاب الصلاة، أبوب عليه بقوله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. ثم قال تحت هذا الباب، قال الإمام البخاري: وقال الحسن، والمراد الحسن البصري، وقال الحسن: كان القوم، والمراد بهم كما في مصنف من أبي شيبة الصحابة، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، كان يصلي ويداه في كمه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك حدثنا بشر بن المفضل به، وأيضا إسناده البخاري بصري، رواتهم ورواة إسناده بصري. ماذا يستفاد من هذا؟ كانوا يسجدون القلنسوة، تكون القلنسوة تسمى اليوم الطاقية، بين الجبهة وبين الأرض يسجدون عليه، وكانوا يسجدون أيضا على ملابسهم وأيديهم في أكمامهم وفي ملابسهم ويسجدون عليه، فهذه الفائدة الأولى، لا يلزم أن يمس الأرض البدن، فلو وجد حائل لا حرج. وقصة عدم السجود إلا على تربة ولا سيما التربة الحسينية، هذه بدعة ابتدعها الشيعة، ابتدعتها الشيعة الشنيعة من أجل التكسب. وإلى الحسن والحسين رضي الله عنهما في حياتهما على ما يسجدون؟ على قرص مجبول بدم الحسين؟ كيف كانوا يسجدون؟ كيف كانوا يصلون؟ فهذه كذبة وثرية افترتها الشيعة من أجل ترويج هذه التربة، من أجل الدنيا. والقول الكذب كما يقول الذهبي رحمه الله، يقول الكذب والرفض توأمان. ولم يعرف عن قوم أنهم يكذبون كالرافضة، هذا أمر معروف عندهم. أما الموطن الثاني فأخرجه برقم 542 الإمام البخاري، ووضعه في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب وقت الظهر عند الزوال، وأخرجه من طريق آخر عن غالب القطان بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، فسجدنا على ثيابنا سواء سجود في الأيدي أو الجبين اتقاء الحر. ثم أخرجه في الموطن الأخير، هذا الموطن الثاني ماذا يستفاد منه؟ باب وقت الظهر عند الزوال من غير إبراز، الصلاة من غير إبراز. الموطن الثالث أخرجه برقم 1208، وأخرجه في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه بقوله باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. ثم قال حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل بلفظه، بلفظ الذي أورده مسلم، قال باب العمل في الصلاة، باب الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. ماذا يستفاد من هذا؟ أن العمل القليل في الصلاة جائز، فالذي يبسط ثوبه ويمده بين يديه ويسجد عليه يتحرك حركة في الصلاة، فهذه الحركة في الصلاة بسط العباءة أو بسط الثوب، هذه الحركة لا حرج فيها، كانت معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله الصحابة. والنبي في صلاته يرى من وراءه كأنهم بين يديه، هذه من خواصه الثالثة في الأحاديث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم وأقرهم، إذن هذه حركة في الصلاة تقضي على خرافة ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة. مذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يسجد على عمامته، على قلنسوته، على ثوبه، إلا الشافعية، فالشافعية يرون أن المصلي إن سجد على ثوب يتحرك بحركته فتبطل صلاته. لذا بعض البلاد اللي فيها المذهب الشافعي سائد، القلنسوة عندهم من مكان الجبين تكون مطورة حتى ما تغطي الجبين. وظاهر الحديث على خلاف مذهبين، أنس لما يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، لم يستطع بأي سبب؟ من شدة الحر، ماذا يفعل؟ بسط ثوبه. أي ثوب؟ هل عندهم ثياب غير ثياب التي يلبسوها؟ ما عندهم ثياب في المسجد، فأي ثوب يبسط؟ الثوب الذي يلبسه. والثوب الذي تلبسه أو الذي يلبسه المصلي يتحرك بحركته، فإن ركع وسجد وقام فالثوب يقوم معه. فعند الشافعي لو أخذت ثوب بجانبك فبسطته فسجدت عليه وهو لا يتحرك بحركتك فذلك جائز. وأما إن بسطت ثوبا أو سجدت على ثوب أو على قلنسوة أو على عمامة أو على ما يوضع في الكفين قفازين المرأة أو رجل، إذا سجدت عليه فالصلاة باطلة عند الشافعي. ما هو دليلكم؟ قالوا ثبت عند أبي داود برقم 399 والحديث بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. كنت آخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، تبرد قليل وهي في كفي في كفه، جابر يقول لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. قال ليش كان جابر يعمل هذا؟ الجواب سهل، أن ثوب عبد الله قصير لا يحتمل البسط. ثوب جابر بن عبد الله قصير لا يحتمل البسط، وثوب أنس وبعض الأصحاب يحتمل البسط. فمن كان ثوبه يحتمل البسط كيف كان يتقي حر الشمس؟ ببسط الثوب. ومن لم يكن ثوبه طويلا يحتمل البسط فكيف كان يتقي حر الشمس؟ يأخذ قبضة وينتظر قليلا. وفي هذا جواز التأخير عن الإمام إن قضت حاجة، لو تأخر المأموم عن الإمام إن دعت حاجة لا حرج. يقول كنت أخذ قبضة وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رآه فيبردها قليلا ثم يضعها ويسجد عليها، يخفف بردها فقط ليتمكن من الأرض. في هذا فوائد. فائدة الأولى أن قول الصحابي كنا نفعل، كنا نصلي، كنا نأخذ، كنا نبسط، إن أضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في حكم الرافع، وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يرينون إلا رسول الله. وهذا صنيع أصحاب الصحيحين، فقد أخرج البخاري ومسلم كثيرا من الأحاديث وجعلوها في حكم المرفوع، وفيها كنا نؤمر كنا ننهى وهكذا. الفائدة الثانية أنه لا يجزئ السجود إلا مع تمكين الجبهة من الأرض، فإن لم يمكن المصلي جبهته من الأرض فصلاته ليست صحيحة، كالذي يصلي على الإسفنج والجبهة لا تتمكن، لا يجد حجم الأرض ولا يمكن أن يتمكن. فإن تمكن لشد الضغط الإسفنج أو لعدم سمكه وتمكن من الأرض فلا حرج. والفائدة الثالثة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك مراعاة للخشوع، فإن دعت حاجة ليست من دعت حركة ليست من جنس الصلاة ولكن يترتب عليها الخشوع في الصلاة من انتخاط أو حك أو بط ثوب أو ما شابه، فهذا العمل لا حرج فيه، فهذا العمل لا حرج فيه. ففعلهم رضوان الله تعالى عليهم من بسط ثيابهم قبل سجودهم، وهذا البسط ليس من فعل الصلاة، إنما كان من باب الخشوع في الصلاة. وكذلك الظاهر في الأحاديث أنهم كانوا يزنون على الأرض، ولكن وجود ثوب أو ما يمنع من السجود على الأرض مع وجود التمكين في السجود لا حرج فيه. واشتراط السجود على الأرض أو على التراب أو ما كان من جنسها من غير الثياب أو مشابه خرافة كما ذكرت لكم، وراءها التكسب المحض، وهي غريبة على دين الله عز وجل. نأتي الآن بكلام الشارح وقد أوجز الكلام.
قال الإمام النووي رحمه الله: لا باستحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
نترون في غير شدة الحر أن النبي كان يقدم مع الحر أيضا، فقوله نبرده ثم، لكن ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عدم مداومة النبي يدل على أنها ليست فريضة وأنها سنة فحسب.
قال قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس هو بفتح الدال والحاء، أي إذا جال. وفيه دليل على استحباب
حجتهم ضاحضة. إيش حجتهم ضاحضة؟ زائلة غير باقية، ضحضة زائلة. نعم.
قال: وفيه دليل على استحباب تقديمها، وبه قال الشافعي والجمهور:
يستحب تقديم الظهر إلا إن أداها الإمام جماعة بإبراد، فأداء الجماعة في غير وقتها المستحب ولو كان من غير إبراد مقدم على أدائها في وقت المستحب، لأن الجماعة فرض على أرجح الأقوال، وأداء الصلاة في وقتها سنة، في أول وقتها سنة، فكيف مع سنة الإبراد؟ فيتعين مع الإمام الجماعة من جهة، ونتحصل على سنة الإبراد من جهة ثانية، والله أعلم.
قال قوله: حر الرمضاء، أي الرمل الذي اشتدت حرارته.
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يسجد في طين، إذا نزل السماء مطر من السماء يسجد في طين، كان رمل وحصن. نعم.
قال قوله: فلم يشكلا، أي لم يزل شكوانا. وتقدم الكلام في حديث خباب في الباب السابق.
تقدم أن الصحابة طلبوا أن يبرد ويؤخر الوقت أكثر، ولكن يمكن أن يحمل كما قال ابن دقيق العيد وأيده الحافظ في الفتح، يمكن يحمل على ظاهره في بعض الأحاديث التي فقط فيها الشكوى والتي ليست فيها التصريح بأن النبي صلى الظهر في أول وقتها، يمكن أن يكون هنالك إبراد، صلوا الصلاة في وقت الإبراد، ولكن مع هذا كانوا يجدون حر الأرض، فمع وقت الإبراد الإبراد لا تبرد الأرض، وتكون فائدة الإبراد في وجود الظل في المشي في المسجد ونوع تخفيف، بحيث يمكن ببعض الإجراءات اليسيرة أن يمكن الإنسان جبهته أو أن يتحمل قليلا من غير شدة الحر، والله تعالى.
قال قوله: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف الثوب المتصل به، على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل.
ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون على وكانوا يسجدون على ثيابهم، وثيابهم كانت تنتقل معهم، وفي هذا دلالة على جواز أن يصلي الرجل والقلنسوة أو الغطرة تكون بين الجبين والأرض، وكذا لو أن المرأة صلت بقفازيها، أو أن الرجل صلى والكفوف في يديه، فلا فرق بين وجود الجوربين أو الخفين في الرجل ووجود ما يغطي اليدين. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة كالعادة. أخ يقول: من صلى داخل الباص فسجد على أرضية الباص التي هي مرتفعة عن الأرض، فهل هذا جائز؟ جائز، كالذي يصلي على شدة. لكن العلماء يكرهون أن يكون المأموم أرفع من الإمام، والسنة أن يكون خلفه، لكن من حيث الجواز جائز. فمن وقف فصلى واقفا فريضة وركع وسجد في أرض الباص أو على السفينة كما كان يفعل الصحابة كما في البخاري، وكانوا يتحولون حيث تحولت السفينة للقبلة، فإن لعبت الأمواج كانوا يملؤون إماء. أما إن وجد ومكن جبهته، العبرة بتمكين الجبهة من السجود. كيف الرد على من قال إن النبي لم يسحر، وإن الحديث الذي في البخاري يعارض قوله تعالى: والله يعصمكم من الناس؟ إن قلنا إن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤثرا في أمور التبليغ، وكان أثره على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه فعل شيء أو لم يفعله، فالله عصمه، وعصمة الله لنبيه هي عصمة في التبليغ، عصمة شرعية فيما يخص شرعه. والسحر ثابت في صحيح البخاري، ويقول أن غرض البخاري من تأليف الصحيح هو ضبط الأسانيد ليس بصحيح وانتقاء المتون. والبخاري كتابه جامع، ذكر فيه جميع الفنون: التفسير والعلم والتوحيد والفتن إلى آخره. كيف لم يرخص النبي في الإبراد في حديث الرمضاء والأمر سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم على السنن لبيان أنها ليست فريضة، وهكذا فعل في قيام رمضان، وهذا فرع عن أصل مهم وهو ترك المقتدى به. فإن فعل المقتدى به فعلا يظن المتربون أنه فريضة، فيسن في حقه أن يتركه أحيانا من أجل تعليمهم أنه سنة وليس الفريضة. وهذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإبراد، والله تعالى أعلم. كيف يقال بالإبراد بالجمعة ويلزم من ذلك تأخيرها عن آخر وقتها، وهو أول وقت الظهر؟ آخر وقت الجمعة وقت الظهر وقت الجمعة من الآخر هو ومن الأول الجمعة أوسع من الظهر، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نصلي الظهر قبل الزوال؟ لا، لابد من بعد الفجر، ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال. هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى بعد نصف الليل؟ إن جوزنا تأخير الفرض جوزنا تأخير السنة، والنصوص التي ذكرناها في الدروس الماضية أن آخر وقت العشاء نصف الليل. لكن قد يقول قائل: أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصلي 13 ركعة، وكانت ركعتان هما السنة، وكان يبتدأ بهما يفتتح صلاته بهما ويخففهما؟ يقال: لكن محتمل أن تكون هاتان الركعتان سنة الفجر، فكان إذا أدركه الفجر أوتر ثم يصلي سنة. والإمام ابن القيم في الزاد رجح هذا الاحتمال، كان يصلي 13 ركعة في حديث ابن عباس ومسلم الركعتان خلاف قيام الليل كانتا سنة الفجر وليستا بسنة العشاء، ف فالاستدلال ناقص والله تعالى. ما علينا احيانا ما نشاهد من رسولنا صلى الله عليه وسلم من صور تسيء لشخصه وتسيء لديننا، الله عز وجل يقول قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكثر. والنبي يخبرنا الحديث الطويل بعد عقد الهدنة بين المسلمين وبين الأصفر أن شابا منهم يقوم ويرفع الصليب ويقول غلب الصليب، والأقنعة مع مرور الزمن تتساقط ويظهر أن الصراع الموجود صراع بين الحق والباطل، صراع بين الإسلام وخصومه من أهل العقائد التي تحرفت. الصراع آخر الزمان ظاهر بين الإسلام والنصرانية، وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يبلغه طعن ألا يؤمنوا به وألا يستجيبوا لدينه وألا يؤمنوا برسالته، ولكن امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وبدأوا يتكلمون ويشوهون صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وهم يعلمون أنهم كاذبون. وصنيعهم هذا يذكرني بما ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، قال كانوا أي المجاهدون في وقت العافية والخير، كانوا لما يحاصرون حصون الكفار فيسمعون من هذه الحصون شتمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا بالفتح ونصرة الله لهم. كان المجاهدون الأولون إن سمعوا وهم محاصرون عدوهم شتم الكفار لنبيهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم استبشروا بالفتح. فهذا الشتم وإن كانت للأسف ردود الفعل ليست كما ينبغي، إلا أن فيه إشارة إلى ظهور الدين وقوة الدين وأن هذا يغيظهم، ولذا مقاومة هذا الشتم أن نعلم حب ربنا لنبينا وأن نعلم أن الله اصطفاه وأن الله رباه وزكاه وأن الله جل في علاه ما أحب من أقوال وأفعال وحث عليها في شرعه تجسدت عمليا في حياة هذا الشخص. فعلينا أن نتعلم هديه وأن نعرف سنته وأن نعض عليها بالنواجذ، ولسان حالنا حينئذ يقول نحن نهنأ ونمرأ ونبرأ بإذن ربنا في تمسكنا بهدي السماء، وأن هذه الأصوات وهذه الاستفزازات ما أثرت فينا، وإلا قولوا لي بالله عليكم لو أن رجلا تاركا للصلاة أو تاركا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الدنيا وأقعدها سبابا وشتما ولعنا، ماذا قدم لدينه؟ علينا أن نظهر الحكم الشرعي في هذه المسائل بداية. وشيخ الإسلام لما سمع كتابيا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به سل سيفه فقطع رأسه ودخل مكتبته وألف كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وصح أن امرأة كانت تلعن رسول الله وكان زوجها وكانت يهودية وكان زوجها صحابيا وكان أعمى فنهرها فلم تنتهي فوضع سيفه في بطنها وكانت حامل واتكأ عليه حتى قتلها، يقول حتى سقط جنينها من بين رجليها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أهدر دمها ولم يأمره بشيء. لذا العلماء يقولون فيما يقرره شيخ الإسلام أن الذي يشتم رسول الله كافر مرتد لا تقبل توبته، بخلاف الذي يشتم الله، لأن العبد إن ضعف والعياذ بالله فيسخط ربه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشتم إلا بتخصب وتعمد وبعد أن يمتلئ الحقد والغيظ في القلب. فكان شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل له توبة. فنصرتنا لنبينا ليست نصرة عاطفية وإنما هي نصرة شرعية. هذه الأحكام ليست لنا، هذه الأحكام لأولياء الأمور ولمن بيدهم قوة، وأما نحن فهذه الأحكام الأحكام التي تخصنا أن نتعلم هدي نبينا وأن نعلمه وأن ننشره وأن نعض عليه بالنواجذ. ولا بد أن الله عز وجل ناصر الدين، والله تعالى يقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أن ينصر نبيه، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء بسبب الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فليمدد بحبل بسبب أي بحبل إلى السماء وليشنق نفسه وليمت غيظا، فإنه إن مات لينظر هل يزول غيظه بوفاته، فيبقى الغيظ مع هؤلاء حتى بعد وفاته. الله عز وجل ناصر دينه، لكن نحن ننصر نبينا بأن نتعلم هديه وأن نتعلم سنته وأن ننشر ذلك في الأمة. وفقني الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.